الامتثال، الامتثال للنظم والقوانين، هذا أيضا مؤشر. الحقيقة أنه الامتثال للنظم والقوانين هو مؤشر من مؤشرات أيضا فهم الواقع. لما بيكون ما في امتثال للنظم والقوانين، يعني أنت مثلا أشياء صغيرة تدل على أشياء كثيرة. أنت ممكن إذا دخلت إلى بلد وأخذت الجرائد، يعني أخذت جريدة يومية، ماذا ترى أنت؟ ترى كل المانشستات العريضة كلها موحدة، واحدة، لأن هاي وكالة الأنباء بتوزعها ولازم تحطها، بتوزع عنوان اثنين ثلاثة، واحد منها بدك تلتزم معاكفة، خلاص هذا البلد ما في حرية صحافي. في البلد اللي في حرية صحافي أمور كثيرة بتهتم فيها صحف، أمور أخرى ما بتذكرها أبدا، لأن هي لها أولويات ولها نظرة ولها نظرة أخرى. الله عز وجل جعل العدل وصون الدماء والأموال والأعراض وتكافؤ الفرص من الأمور الجوهرية التي لا يصح المساس بها. دساتير ونظم وقوانين الدول في الغالب منطقية ومقبولة، لكن المشكل في التطبيق، والمشكل في التحايل عليها وتطبيقها بشكل انتقائي. النبي عليه الصلاة والسلام أكد على شمولية التطبيق، قال: ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. شمولية التطبيق، القانون مجرد ما يصير انتقائي يفقد قيمته. الآن كيف يمكن أن يؤثر تطبيق النظم والقوانين وعدالة القضاء في أخلاق الناس وأوضاعهم وعلاقاتهم، وكيف يؤثر الفساد الإداري والمالي والظلم والجور في ذلك؟ راح نأخذ نحن بعض المؤشرات. حين تطبق القوانين بعدل وشمولية وأمانة، فإن الناس يجهرون بآرائهم دون خوف. لماذا؟ يقول لك: أنا لا أخاف لأنني أنا ما ارتكبت شيء مجرم، القانون يسمح لي، القانون يسمح لي. ولذلك بتلاقي في اختلاف في الآراء، حينئذ يصل إلى حد الفوضى. نعم، هذا بسبب أنه أن الناس ما يخاف أنه كلمة تخفيه من وجه الأرض، أو تسرحه من وظيفته، أو تعرضه لمخاطر، لا يخاف من هذا. لماذا؟ لأنك في قانون مطبق على الجميع، في عدالة، في قضاء عادل، لذلك أنا أقول رأيي ولا أخاف. حين لا تكون هناك عدالة وقضاء مستقل وقوانين نافذة، فإن النقد يكون سرا. النقد همس في المجالس الخاصة والضيقة، والمعلن منه، المعلن من النقد يكون ملفوفا وغامضا إلى حد أنه ما أحد فاهم ماذا يقال، ويكون مشوبا بكثير من الاعتذار والمديح. يعني مثل واحد بيقول لك: والله أنت رجل كريم، رجل فاضل، محترم، ذكي، والدك كان صديقنا رحمه الله، والدتك من فضليات النساء، وا 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 وا. ولكن إلي ملاحظة صغيرة. فهو من أجل هذه الملاحظة الصغيرة مضطر أن يقدم كل ذلك الكلام، والذي قد لا يكون مقتنعا به. لكن ما ممكن أنت خوفا من أن تطبق عليك قانون جائر وتظلم ولا تجد نصيرا، لا تستطيع أن تقول النقد المجرد ويعني مثل ما بيدبسوا الدواء المر بطعم الشوكولاتة. يجب أن تفعل هذا وإلا عليك أن تسكت. في حالات الاستقامة الإدارية وتطبيق القوانين ينشط الاقتصاد ويصبح البلد قادرا على جذب الاستثمارات الأجنبية. كما يقولون رأس المال جبان. ما واحد يخرج أمواله من بلد إلى بلده وهو ليس آمنا على هذه الأموال. يقول لك والله بكرة بيطالعوا قانون بيصادروا هذا المال أو يضعوا علينا ضريبة كبيرة يذهب نصف رأس المال فيها. وبالتالي البلد لما بيكون في عدالة وتطبيق القوانين يكون قادرا على جذب رؤوس الأموال وبصير في نشاط اقتصادي حتى رأس المال الداخلي في البلد يتحرك ويخرجه الناس من مخابئهم ويستخدمونه. في حالات الرشوة والفساد يكف المال عن الدخول في الدورة الاقتصادية تهرب رؤوس الأموال. إنه الخوف على الحقوق والخوف من استيلاء المافيا على رؤوس الأموال. الاستثمار في هذه الحالة في حالة الجور يصبح لمصلحة الأشخاص وليس لمصلحة البلد. ولذلك دول كثيرة بتلاقي فيها أغنياء كثر والدولة فقيرة. الدولة ما عندها قدرة تعمل شيء ولا تقدم خدمات لأن الضرائب التي يجب أن تأخذها الدولة لا تذهب للدولة. لما واحد بيخالف المرور وفي مخالفة المرور مثلا 10 دولار، هاي 10 دولار لا تصل إلى خزينة الدولة. بيأخذ الشرطة دولارين يضعها في جيبه وبيحرم الدولة من 10 دولارات ممكن تقيم فيها تساعدها على إقامة مستشفى أو مدرسة أو شيء من هذا القبيل. ولذلك بتلاقي الدولة فقيرة عاجزة عن الخدمات وعندها ناس بالمئات أصحاب يعني مليارات. في حالة عدم تطبيق القانون يشعر الناس أن حقوقهم وكرامتهم مصونة فتنمو روح الانتماء والوطنية وخدمة المصلحة العامة والتضحية من أجل البلد والآخرين. لأن الوطنية هي الشعور بشرف الانتماء، بشرفني أنا داخلي أن أنتمي إلى هذا البلد لأنني بلد حفظ كرامتي، تعلم فيه أبنائي، أجد فيه وظيفة، حقي مصون، ما أحد يعتدي عليه. لما بيكون البلد مملوء بالظلم والتحيز بصير كما قال أحدهم كيف أدافع عن بلد لم يطعمني من جوع ولم يؤمنني من خوف. لما كنت أخاف ما كان يؤمن لي الأمن، ولما كنت أجوع ما كنت أجد من أحد مساعدة لأن أعيش. لماذا أدافع عنه؟ لماذا أسكن فيه؟ لماذا أتمسك به وأنا لم أجد فيه شيء من معنى الوطن؟ في حالة سيادة القانون يسود المواطنين شعوران عظيمان، هما الشعور بالتفاؤل والشعور بالكرامة. الشعور بالتفاؤل أنه الكفاءات أمامها طريق مفتوح للرقي، والشعور بالكرامة لا يستطيع أحد أن يعتدي على كرامة أحد. أريد أن أختم هذا وأن أقول أنه يعني كل ما ذكرت هو أغلبي وليس مضطردا. في أناس يوضعون في ظروف سيئة ويكونون من أحسن الناس. لماذا؟ لأنهم يقاومون ويمانعون ويجاهدون أنفسهم. لكن هؤلاء ليسوا هم الأكثرية، هؤلاء أقلية. منظمة الشفافية الدولية تحدثت في تقرير عام 2008 عن أوضاع الدول. هذه منظمة نشأت في برلين أعتقد بحدود سنة 1995 تقريبا، يعني من 23 سنة، اسمها منظمة الشفافية الدولية. هي تهتم بالقطاعات الحكومية، ولو دخلتم على جوجل على النت ستجدون تقاريرها. كل سنة تصدر تقرير عن النزاهة في الدول وبترتب الدول، كل سنة بترتب الدول وبتراقب موضوع الشفافية والذي يعني تدفق المعلومات ومكافحة الفساد. ففي كل سنة تخرج تقريرا. في عام 2008 التقرير ضم 180 دولة. لم يكن بين 180 دولة أي دولة إسلامية تحتل أي مرتبة قبل المرتبة 28. قبل المرتبة 28 ونحن ربع العالم، ما في أي دولة إسلامية هي في النزاهة قبل المرتبة 28. في 4 دول عربية وإسلامية هي بين قائمة الدول 8 الأكثر فسادا في العالم. أكثر 8 دول فسادا في العالم، 4 منها إسلامية وعربية. هذه الأرقام تخيف الطغاة، تخيف الذباب الإلكتروني، تخيف الإعلام المضلل، تخيفهم، لأن كل أمورهم قائمة على خلط الأوراق وعلى طمس الأرقام وعلى خداع الناس. هذه منظمة ليست حكومية ولا استعمارية، هذه منظمة في بعض الأحيان في بعض التقارير تضع دولة إسلامية في المرتبة 15، وهذه ليست صهيونية، تضع إسرائيل عادة في كثير من الأحيان وفي بعض الأحيان في المرتبة 32، 33، ليست لا صهيونية ولا 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 أمريكية، وأمريكية أمريكا ما يوما ما وضعوها ضمن 10 الأوائل في النزاهة. هي منظمة أهلية حيادية تراقب الشفافية في العالم. فما عندنا يعني هذا الناتج هو ناتج عدم تطبيق القانون، أن الذي يسرق لا يحاسب، يطبق القانون على الضعيف، على المسكين، على اللي ما له حدا، واللي له حدا هذا فوق القانون.
السنة هي كذلك الأمر، أول 10 دول ما فيهم إسلامية وآخر 10 دول 5 منهم إسلامية.
تفضل.
دول العشر الأوائل بالترتيب: نيوزيلندا، الدنمارك، فنلندا، النرويج، سويسرا، سنغافورة، السويد، كندا، لوكسمبورغ، هولندا، المملكة المتحدة، ألمانيا، أستراليا. آخر 10 دول: غونيا وفي وحدة ثانية غونيا بيساو، كوريا الشمالية، ليبيا، السودان، اليمن، أفغانستان، سوريا، جنوب السودان والصومال. هذول آخر 10 دول. والأولى 10 دول الأولى ما في مرة إسلامية. هذا 2017.
السبب الأساسي، الله سنة الله إليك، السبب الأساسي في هذا هو ماذا؟ هو عدم تطبيق القانون وعدم وجود القضاء المستقل. قضاء كله عبارة عن موظفين عند الدولة، ليسوا مستقلين. الحكم على الواقع. طيب، نترك 10 دقائق للتساؤل.
أرجو مزيد توضيح لعدم الإيمان بالحتمية التاريخية والزمنية والمكانية.
الإنسان يتمتع بالإرادة الحرة، يتمتع بالخيال، وعنده ضمير، وعنده محاكمات عقلية، ويقدر المخاطر. يعني مثلا الحيوان في كثير من الأحيان لا يقدر المخاطر وما عنده خيال، هو تسيره الغريزة. وبالتالي لماذا لا نؤمن بالحتمية التاريخية؟ الحتمية التاريخية، التاريخ بيوفر ظروف ومعطيات. تأثير الأحداث فينا ليس فقط يعود إلى قوة الحدث، ولكن كيف نستقبل نحن هذا الحدث. ولذلك يمكن قبل ما أنت تجي في الصباح ذكرنا الحديث الشريف: عجبا لأمر المؤمن، كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. واحد يفقد أسرته أو يفقد ثروته في يوم واحد، في بعض الناس ينتحرون، ينتحرون. وفي ناس بيقول لك الحمد لله إن كان أخذ شيئا فقد أبقى، وربي عز وجل يعوضني وسيجمعني بهم في الجنة، وا 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 وا. فالناس لما بيستقبلوا الأحداث يستقبلونها بروحي وعقلي مختلف، وبالتالي تأثير الأحداث في الناس ليس واحدا، هو تأثير مختلف.
تطبيق ذلك دكتور على الزمان والمكان.
نعم، في ناس خرجوا من السجون وقد حفظوا القرآن، وبعضهم تعلم قراءات وطلع وهو متوثب للعمل الدعوي ونفع الناس، وفي ناس خرجوا محطمين، خرج في ناس نصف عقل، وواحد طلع يائس وعاش حياة انطوائية كاملة إلى أن مات، وواحد طلع ما شاء الله داعي. فتأثير لأنه المكان فيه ظروف والزمان فيه ظروف، بل المكان هو الذي يحتوي الظروف التي يوفرها الزمان، الزمان بيوفر ظروف معينة، معطيات معينة يحتويها المكان، المكان يحتويني ويحتوي الظروف المحيطة بي أيضا من حر وبرد وأصدقاء وطعام وغير طعام وراحة وغير راحة، فالمكان يحتوي كل هذا.
في مداخلة صغيرة في حال استقامة إدارية يتحسن وضع الاتصال.
في شاهد صغير هالموضوع هذا، من أيام كنا ندرس نهضة أو تجربة في سنغافورة، سبب عامل النهضة أن سنغافورة تقع في منطقة جغرافية تخليها تتنافس مع بلدين ضخمات مثل الصين مثلا، فدرسوا إيش هي الميزة الوحيدة اللي هي عندهم إياها، هي الموانئ. شلون بده يحافظوا على الموانئ ويخلي يقدموا شيء ما يروح على الصين الناس أو غير دولة غير عندهم، هي السرعة في أداء العمل الإداري والأمانة الإدارية. فكان هذا سبب كافي لنهضة سنغافورة في إتقان العمل الإداري وسرعة الإنجاز، صار عنده النهضة في الموضوع هذا.
يا سلام، شيء جميل. أنا زرت سنغافورة من 25 سنة تقريبا. سنغافورة ل 1860 كان معظم سكانها مسلمين، 1860 ثم انفتح عليها الصينيون فأغرقوها الصينيين، والآن المسلمين 16-17% تقريبا. لكن جالي منظمي
مختلفين جدا في كل شيء.
نعم، لو بلد ديمقراطي.
لحظة، احنا عندنا الكرة السعودية إذا استثنينا مدينة حمص فإن غالب الريف ثار، ثم بعد ذلك المدن أتت على الاستحياء شوي شوي.
هاي من خصائص الحماص يعني
دكتور؟ هاي من خصائص الحماص. لا بس السؤال إنه السؤال إنه يعني البيئة الريفية يعني في هذا الجانب إيجابية أعطت يعني هذا الحقيقة ليس فقط في الثورة السورية، حتى في إذا رجعنا إلى الثورة على الفرنسيين فإن الريف كان له الدور الأكبر الحقيقة.
هذا مفهوم أنا في ظني. الناس في المدن غالبا أقدر على ترتيب مصالحهم من القرى، بيرتبوا مصالحهم، هو مرتب وقت الذهاب للوظيفة ووقت العودة وآخر الشهر ماذا يأخذ وفاتورة الكهرباء كم لازم تكون، فأمورهم مرتبة. هذا بيعطيهم قدرة على التكيف مع الظروف الحاضرة أكثر، وبالتالي يخافون من التغيير، بيخافوا أنه الثورة تفقدهم المصالح والمكاسب التي حصلوا عليها. في البدايات الثورة كنا نقول أو بعضهم يقول الريف لا يصنع ثورة سلمية، الريف يثور لكن لا يصنع ثورة سلمية، لأن الثورة حتى تظل سلمية تحتاج إلى أفق سياسي واسع، وتحتاج إلى علاقات دولية وإلى فهم للمخاطر. كان بعض الناس يقول الريف لا يصنع ثورة سلمية، والآن نحن خرقنا القاعدة هذه وريفنا صنع ثورة سلمية، وهذا كان خلال الست أشهر الأولى من الثورة. ثم تبين أنه المحافظة على الثورة السلمية ليس أمرا يسيرا، أمر في منتهى الصعوبة. لما تعرض الثوار تعرضت نسائهم للاغتصاب، وتعرضت المظاهرات للقصف والكلام. أنا تفضلي.
بين العقيدتين النظرية والاجتماعية. طب إيش هي أهم العوامل اللي بتؤدي لارتقاء المجتمع؟ أو أبرز الركائز الأساسية اللي بتقام عليها ارتقاء المجتمع؟ هل لازم كل شرائح المجتمع ترتقي أو فئة محددة أو شريحة؟
ما في مجتمع ترتقي كل شرائحه، لكن بصير في العتبة الحضارية بترتفع. يعني في قدر من السلبيات بيختفي، والسقف الحضاري بيرتفع. ما في مجتمع كله نخب، دائما النخب قليلون، 2% 3% 5% نخب، وباقي الناس مستوى وسط ودون الوسط. اللي بيخلي يرتقي المجتمع، ارتقاء المجتمع في الغالب يتوقف على شيء، يتوقف على الثقافة، يتوقف على القانون، وبين الثقافة والقانون علاقة جدلية. يعني المزيد من الثقافة يغني عن الكثير من القوانين، والمزيد من التقنين ينشئ المزيد من الثقافة الجيدة. يعني لما نحن منطبق مثلا فرضا ثقافة شد الحزام بالسيارة، صعب تنشئ هذه الثقافة إذا ما كان في الكاميرات عم تلاحق الناس وتكتبهم مخالفات إذا ما شدوا الحزام. لكن بعد فترة بصيروا الناس بيشدوا الحزام عادي، سواء كان في كاميرات أو ما في كاميرات. قبل 20-25 سنة ببريطانيا كان في قانون قديم ببريطانيا بجوز عمره أكثر من 100 سنة، أنه الذي لا يقف في الطابور على أي خدمة من الخدمات بيدفع 2 جنيه استرليني عقوبة. فهذه العقوبة أنشأت حس وعادة أن الناس تقف في الطوابير. بعد ذلك ألغوا القانون. لماذا؟ قال لك ما عاد عندنا أحد ما بيوقف في الطابور، خلاص صار الشعب هو اللي بيحرز. ما بيستطيع أحد الآن يروح يخالف الطابور ويروح يأخذ من يشتري، شايف كيف؟ فهو في ارتقاء القوانين وارتقاء التثقيف، تثقيف اللي بيشتمل على العقيدة، بيشتمل على العلم، بيشتمل على العادات، بيشتمل على التقاليد، على الأعراف، هاي الثقافة بالمجمل. ارتقاءها هو ارتقاء للمجتمع، وأيضا ارتقاء القانون. القوانين لما بتكون أكثر شفافية، أكثر عدل، أكثر تطبق بحذافيرها، المسائلة الكل يخضع للمسائلة، ما في استثناءات، ما في ابن الأمة وابن الحرة، هذا يسأل وهذا لا يسأل، هذا يحاسب وهذا ما في. لما بصير هذه الحالة هذا هو الارتقاء الاجتماعي. في حد هون؟ تفضل. في عندنا ناس ما عم يسألوا، ترى نحن عم نسجلهم عندنا.
في وصفك للناس مختلف طبيعتها، خلينا نحكي المجتمع مختلف الأحياء والمناطق اللي بيسكنوا فيها. في كتاب سيكولوجيك الجماهير لغوستاف لوبون وصف أنه لا نستطيع تحريك الناس والجماهير والدهماء والجماهيرية إلا عن طريق فقط العاطفة. هل العاطفة مشتركة بين كل الناس حتى من مختلف البيئات؟
دور العاطفة دائما بتوقف عكسيا على انتشار العلم. كلما كان العلم أقل يقاد الناس من خلال العاطفة، كلما كان العلم أكثر في المجتمع يقاد الناس من خلال العقل. حتى الشخص كلما كان متعلم أكثر بصير عقلاني أقل أكثر، وبصير تأثير العاطفي في حركته اليومية أقل. كلما كان تعلمه أقل بتصير مواقفه العاطفية، بصير غلبة المواقف العاطفية على العقل أكثر. الجماهير بدنا نقول الآن غير أيام غوستاف لوبون، يعني الآن الثقافة المتاحة، في قدر من الثقافة متاح لكل الناس. ما كان هذا قبل 70 سنة، قبل 70 و80 سنة كثير من المجتمعات كان الأميون فيها أكثر من المتعلمين. الآن عندنا بعض الدول مثل قطر مثلا نسبة الأمية 2%، مثل الأردن فلسطين 3% نسبة الأمية، وفي شهادات وفي ناس متعلمة وكذا. فصار الحكم على الجماهير الآن بسبب التعلم بيختلف عن الحكم عليها من قبل 50 سنة أو 100 سنة أو شيء. نعم.
من ناحيه العلم والدراسه ما عرفت ينطبق، بس بالعكس يعني يعني ابناء الريف غالبا يكون عندهم يعني رد او يعني رده فعل على واقعهم، فاللي يتعلمون يعني ما اعرف اذا هذا المثال يكون عام، يكون يعني يبدعون فيوصلون لمراتب من ناحيه الدراسه والتعلم والعلم. يعني
ما فهمت أنا شو قصد إنه؟
المقصد إنه يعني مسألة التدين بالريف يكون واسع وبالمدن أعمق، يعني بالمسألة الدراسة ما يكون العكس، يعني يكون بالمدن الدراسة أوسع، يعني مسألة المتعلمين عددهم أكثر.
قضية إقبال الناس على التعليم بتتحكم في عوامل مختلفة. يعني مثلا أنا من خلال مشاهداتي، القرى، في قرى لها أراضي واسعة وقرى لها أراضي ضيقة. شو معنى الضيقة؟ هذه القرية موجودة هنا وهنا في نهر، هذا النهر فصل هذه القرية عن قرية أخرى، عن أراضي قرية أخرى، وهنا في قرية أخرى، صارت الأراضي المتاحة لأهل هذه القرية مساحات ضيقة والناس عم يزيدوا. ضيق مساحات القرية بيدفع أهلها نحو التعلم. لماذا؟ لأنه هو يريد أن يتوظف، كيف بده يتوظف بدون شهادة؟ فيذهب إلى التعلم. ممكن في بعض القرى يصير فيها نسبة التعلم أكثر من المدينة، ممكن بسبب، وهذا اللي حصل مع أخواننا الفلسطينيين، نسبة التعلم يعني في يوم ما كانت ثالث نقابة للمهندسين في العالم العربي هي نقابة المهندسين الفلسطينيين، الأولى أعتقد العراقية والثانية الجزائرية والثالثة الفلسطينية، أكثر من سوريا وأكثر من مصر نقابة المهندسين كانت. السبب أن الناس فقدوا أرضهم، فما أمامه إلا يتعلم ويحمل شهادة حتى يعيش. لما بتكون القرية أراضيها واسعة واسعة، فبصير الحافز للتعلم قليل، بصير بدل ما يكون في الأماكن الضيقة عنده الوالد الرجل رب الأسرة 5 دنومات، هو عنده 300 دنوم، فهو وكل أولاده بصيروا بيشتغلوا فيها أو بدون يجيبوا عمال بيشتغلوا فيها. وهذا سبب التعدد كمان في الريف، أسباب التعدد أنه في عندنا أرض والنساء بتشتغل بالأرض والأبناء بيشتغلوا بالأرض، فما في كلفة للزواج. يعني في المدينة الوضع ما هو هكذا. نعم غيره.
موضوع ثورة الإنسان حول نفسه وثورة الإنسان وثورة سوريا تقريبا، يعني ما حصل معنا في الصومال مثلا، يعني الأفراد فقدوا الأمل، معظم الشعب يستمع إلى راديو واحد هو راديو بي بي سي، وراديو بي بي سي يعمل أنماط يعني تؤثر على الإنسان إنه ما يعني يفقد الأمل في العيش في الصومال، فأنتجت أفراد يريدون الهروب من البلد ويظنون إنه ليس هناك سبل للعيش في
إنه يظنون إيش؟
يظنون ليس مكان العيش أصلاً، ليس لا يعيشون الناس في أوروبا تعيش هم لا يعيشون هم يموتون. فهل سبب التأثير تأثر الناس في مثلاً سوريا مثلاً الثورة السورية وفقدان الأمل؟
أكيد الإنسان دائماً يحاول أن يوفق بين مصالحه ومبادئه. لما تحشره في الزاوية الضيقة بتقول له ما أمامك إلا أن تثور سيثور. يا أخي قطة مو بشر، قطة احصرها في زاوية ضيقة واضربها ممكن تتنمر وتهجم عليك وتقتل شخص ترى. فالنظام المجرم كان يترك المعارضة دائما في المربع صفر، ما يخلي شيء يكبر ولا شيء يتقدم ولا شيء يتطور، فيأس الناس من أي تقدم من أي إصلاح فثاروا. وهذا اللي حصل تقريبا في كل دول الربيع العربي، أن الناس يأسوا من الإصلاح السلمي، يأسوا من التغيير المتدرج، لا يثقون بالحكومات التي تحكمهم فثاروا. وأعتقد هذه أسباب الثورة بكل أنحاء العالم. الثورة ليست رفاهية، يعني الناس بيعرفوا أن الثورة تنطوي على مخاطر. طيب لماذا يقدمون عليها؟ لأنهم يعيشون في أوضاع في منتهى السوء. قال لك أسوأ من هيك لن يكون، لماذا لا نثور؟
كيف واحد يزرع الأمر في الناس؟ يعني الآن الحين أريد العودة للصومال، إذا اتصلت على أحد من الصومال يقول لك أنت شبك، أنت تطلع من الجنة تخش النار، يعني الناس يستغربون مني أنا، يستغربون يعني غبي، يعني ما أفهم يعني.
لا يأتي بالأمل إلا العمل. الآن الصومال إذا تغيرت فيه الظروف السياسية وصار في أمن، الناس ستسمع، ما راح يبقى سر هذا، ستعود أن
يتصل عليك صديقك وتقول له تعال انظر عملنا المشروع الفلاني ونجح وما شاء الله، وانظر الحمد لله الجامعة فتحت، وانظر أنا جنب بيتي في مدرسة متميزة، وأنا
هذا بيأخذ وقت، هذا يحتاج إلى وقت. لكن الناس بعد ما ذاقت ما ذاقته من التشرد وما ذاقوه من الظلم والعسف والمخاطر، ليس من السهل أن يقتنعوا بالحالة الجديدة إلا بعد وقت. بعد وقت إذا لما تتغير الظروف على الأرض يبدأ الناس بالتفاعل معها تدريجيا، ويغيرون الصورة الذهنية المتكونة لديهم. لكن هذا لا يتم بيوم ويومين، هذا يحتاج إلى وقت. غيره، الحكم على الواقع. نحن دائما نشعر أننا في حاجة إلى إصدار أحكام على الواقع من أجل التعامل معه، ونحن فعلا نصدر يوميا أحكام كثيرة، لما نبيع نشتري، نخالط الناس، نعمل في وظيفة، نريد إنتاج شيء، دائما نحن نصدر أحكام على الواقع غير منطوقة، ولكن نحكم. وسأذكر أنا بعض الأشياء التي تساعدنا على أن نحكم حكما رشيدا على الواقع قدر ما نستطيع. أولا، الواقع هو اجتهادي، الواقع اجتهادي، كل أحكامنا على الواقع هي اجتهادية. حتى لو أردنا أن نحكم على واقع الشخص من حيث الصلاح والانحراف والنجاح والفشل، فأحكامنا متفاوتة. وكثير يا إخواني من هذا التفاوت في الأحكام يعود إما على اختلاف الاطلاع على الواقع، لأن ما أعرفه غير ما تعرفه، وما تعرفه غير ما أعرفه، أو مثل ما أسهبنا وذكرنا في اختلاف التعريفات، تعريف النجاح أختلف أنا وأنت أن فلان ناجح ولا لا، لأننا مختلفان، لأننا اختلفنا في تعريف النجاح والفشل. طبعا نحن ذكرنا أن كل واحد منا لديه خارطة إدراكية ولديه نموذج شخصي، فنحن عبر هذا النموذج ننظر إلى الواقع نظرات مختلفة متفاوتة، وبالتالي فأحكامنا ستكون متفاوتة وغير وبالتالي أيضا هذه الأحكام هي اجتهادية، بمعنى تحتمل الصواب والخطأ، لكن بعضها أقرب إلى الخطأ من بعض، وبعضها أقرب إلى الصواب من بعض، لكن هي ليست أحكاما قاطعة، ولكن أحكام اجتهادية. تقع جريمة ما موصوفة واضحة، فلان قتل فلان أمام أعيننا، ما نختلف في هذا، رأينا فلان يطلق النار على فلان بالشارع، لا نختلف. لكن لما نأتي لتحليل الأسباب والدوافع فسوف نختلف. لماذا؟ لأننا حينئذ مختلفون نحن في الاطلاع على الأسباب والدوافع، وأيضا نحن حينئذ نتعامل مع أشياء معنوية، رؤية المسدس يوجه على رأس فلان ويقتله هذا شيء مادي لا نختلف فيه، لكن الأسباب والدوافع والآثار وبعدين كيفية المعالجة لهذا الموضوع، هذه كلها أنت تتعامل هنا مع أشياء معنوية. ودائما دائما العقل حين يتعامل مع المعنويات يكون أقل كفاءة من تعامله مع المحسوسة. أيضا العقل لما يتعامل مع الكيف يكون أقل كفاءة من تعامله مع الكم. يعني مثلا المقاييس، الأوزان، المساحات، الأعداد، يتعامل معها العقل بكفاءة عالية. لكن لما نأتي للصفات، النجاح والفشل والتقوى والصلاح والفساد والفسق والفجور و و و و هذه كلها العقل يرتبك في التعامل معها. رؤيتنا ثانيا تعتمد على المعلومات أكثر فأكثر. يعني الآن نحن في حالات الانحسار الحضاري أو فقر المعلومات بصير الاعتماد على في الحكم على الذكاء وعلى الفراسة وعلى يعني الخبرة الشخصية. مع التقدم الحضاري بصير الاعتماد أكثر على المعرفة وليس على الذكاء. لذلك الآن طبيب ممتاز رائع، أعظم طبيب في البلد، أخذنا تحليل دم، قال لك هذا الدم هذا يجب أن يرسل إلى مختبر في أمريكا. يا أخي معقول أنت شفت المريض وكذا وما استطعت تحكم عليه؟ يقول لك هذا مرض نادر ولا نحن ما نريد نعطي أدوية تسيء للمريض، يجب أن ننتظر نتائج التحليل. فبصير الاعتماد على ماذا؟ على المعلومات أكثر. الآن جودة التعليم، في الماضي سهل نقول والله فلان ما شاء الله مدرس ممتاز وهي المدرسة ما شاء الله ممتازة. اليوم في مقاييس، في دراسات وفي أبحاث وفي إحصاءات وفي معايير، أنه كم طالب في الفصل؟ والله 40، هذا مؤشر أداء سيء، هذا يدل أنه هذا الفصل غير جيد. طيب كم رواتب المدرسين؟ والله رواتبهم قليلة جدا بس إني ناس كويسين. لا أنا بقول لك مو كويسين، هذا خدها مني، الكويسين راحوا لعند اللي بيعطي 10,000 وتركوا اللي بيعطي 2,000، الكويسين مو عندك. ولا ليش هؤلاء بياخذوا عندك 2,000 ورضيانين وهؤلاء هناك عم ياخذوا 10,000؟ لماذا؟
إيمانا بالله كبير،
قنوعين، محترمين. هاي كلها الآن مؤشرات. الآن في دراسات على الخريجين أنه هذه المدرسة من 10 سنوات تخرج منها مثلا خلالها 500 طالب، 700 طالب. هؤلاء 700 أين هم الآن؟ أين هم؟ والله هذه المدرسة 10% من طلاب الآن اللي يتخرجوا منها الآن هم مدراء تنفيذيون يعملون. جامعة طوكيو الطالب من أول متوسط أول إعدادي يبدأ في التمرن وقراءة وحل الأسئلة اللي بتوجهها جامعة طوكيو في القبول، في قبول الطلاب. يعني 6 سنين وأهله يجعلونه يتدرب على الإجابة على الأسئلة، بيأخذوا أسئلة 10 سنوات 20 سنة وجهتها الجامعة خلالها في امتحانات المقابلة وبصيروا يدرسوها الطلاب وهيئوا أجوبة. لماذا؟ لأن دراسة تقول إن خريجي جامعة طوكيو يحتلون 40% من وظائف المدراء التنفيذيين في اليابان. بلد فيه 300 جامعة، جامعة واحدة 40% من وظائف المدراء التنفيذيين تخرجوا من جامعة واحدة
مدعومين.
هذا مؤشر. إذن اليوم صار في الاعتماد على وسائل جديدة لفهم الواقع غير الماضي. كلما تحضر الناس أكثر احتجنا إلى الإحصاءات، احتجنا إلى الدراسات، احتجنا إلى الأرقام، احتجنا إلى المعلومات من أجل قياس الحاضر وفهم الواقع. وما عاد يقول والله أكيد هذه المدرسة جيدة لأنه قائم عليها فلان. نعم، قيام فلان الرجل الممتاز المعتبر على هذه المدرسة مؤشر، لكن كم من مدرسة سيئة يقودها فلان وفلان من الناس اللي هني جيدين، مثل ما قال الإمام مالك: إن من شيوخي من أتبرك بدعائه ولا أقبل روايته. أنا بطلب من الدعاء، بس لو روى حديث أنا هذا الحديث ما أقبل، قل حديث ضعيف ما أقبل. فإذن الواقع الآن، أدوات فهم الواقع وقياس الواقع يجب أن تختلف عن الأدوات التي كانت قبل 30 و40 سنة. لكل حكم اعتباراته في عصر، يعني في كل عصر هناك رشد وضلال وصلاح وفساد، والمهم هو نسبة ذلك. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هناك من زنى ومن سرق وشرب الخمر، ومع ذلك فقرنه عليه الصلاة والسلام هو خير القرون. لماذا؟ لأن أنت انظر إلى النسب، ما نسبة الذين يشربون شربوا الخمر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما نسبة اللصوص؟ ما نسبة المرتشين؟ ما 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 موجودين، ولكن نسب قليلة. ولذلك الزمان الخير ليس هو الزمان اللي ما فيه فساد، لا، ولكن الزمان أو العصر أو البلد اللي بيكون الفساد في أدنى درجاته. والبلد الفاسد مو معناها ما فيه صالحون، لا فيه، ولكن الصالحون أقل بكثير من الفاسدين.
هناك من يشكك في أحاديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، أنه في تبشير بأن الزمان سيسوء، مع أنه في أحاديث تعرضه: أمتي كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره. يعني هل أنتم مع هذا؟ يعني
أنا في الجملة في الجملة في الجملة أنه في آخر الزمان قد يأتي أناس صالحون، لكن واضح أنه في عهد الصحابة وفي عهد التابعين وتابعي التابعين نسبة الصلاح أكثر من العصور التي جاءت بعدهم. هذا لا يعني أنه من هنا إلى قيام الساعة لن يأتي أشخاص صالحون. اليوم
الحديث يوهم سيدي أنه الزمان سيسوء بشكل يعني هيك مضطرد، مع أنه في أحاديث أن هذا الدين سينتشر، لا يبقى بيت حجر ولا مدار.
حكم في الجملة، يعني اليوم الصحابة رضوان الله عليهم ذهبوا بشرف الصحبة، لكن اليوم في زماننا هذا في أناس هم أصلح من بعض التابعين وأتقى وأعلم. الحجاج معدود في التابعين كطبقات، لكن من الذي يزكي الحجاج؟ الشيخ ابن باز رحمه الله سئل: هل ندعو للحجاج؟ قالوا: ندعو له، نحن إن شاء الله ما ندعي عليه ندعو له. ففي بصير يعني الحكم إجمالي، الحكم إجمالي، وقد يكون على بعض الزوايا وبعض الأمور، لكن هذا لا ينفي أنه يأتي في العصور المتأخرة أناس أفضل بكثير، أو توجد وضعيات معينة أفضل بكثير.
أنا ما أقول في هذا الدكتور أن القاعدة الأساسية خير القرون القرنية، ثم يأتي يوم ثم يأتي كل يوم، والذي بعده شر منه ويستثنى منه آخر الزمان، قيل أنه زمان المهدي أو سيدنا عيسى، أو قيل أنه الزمان الذي ذكره الشيخ الحديث،
يعني فترة عمر ابن عبد العزيز رحمه الله، فترة عمر ابن عبد العزيز هالسنتين وشهور أفضل من الفترة اللي جاءت قبله. فهي بتختلف يبدو، يعني في حيثيات، يعني مثلا العلم، السياسة، الاقتصاد، الزهد، التدين، الكذا، يبدو أنك تفصل هذه المجالات عن بعضها، فبصير مجال أحسن من مجال، مجال بتقدم مجال بتأخر. ما نحكم حكم عام وشامل لأن هذا صعب. لما نريد إصدار حكم يجب أن نأخذ الظروف بعين الاعتبار. يعني لما واحد منقول: والله يا أخي هذا تاجر بارع جدا وما شاء الله شكل ثروة بعشر سنوات، بينما زملاءه اللي معه بالجامعة فقراء. طيب انظر أنت إلى الظروف، في بعض تجار كبار أول ولد ما بتخرج من الجامعة بيقول له هاي مليون دولار ابدأ بها حياتك، وفي واحد لما تخرج من الجامعة راح لا يتزوج اتدين فلوس ما بيوفيها بعشر سنين، هذا عم يعمل ثروي وهذا عم يوفي ديون. فالشاهد لما نريد أن نصدر حكما علينا أن نأخذ حتى نكون عادلين أن نأخذ الظروف السائدة بعين الاعتبار حتى لا نظلم أحد. إذا أردت أن تحكم على شخصين فاحكم على يعني شخصين بنفس الظروف احكم عليهم، ممكن هذا أبوه أعطاه مليون دولار وهذا أبوه أعطاه مليون دولار وهم درسوا في جامعة واحدة وتخرجوا كلهم بدرجة جيد جدا، وقول والله هذا ضيع هاي الفلوس وهذا عمل منها ثروي وهذا صار عنده كذا وهذا، يعني احكم على الناس اللي الذين يعيشون في ظروف متشابهة وليسوا في ظروف مختلفة. لا ارتباط بين الحكم بالخطأ وتوجيه اللوم. نعم هذه نقطة مهمة، بعض الناس يتحاشى كل المحاشاة أن نصدر حكما بالخطأ على أي واحد من الشخصيات الكبيرة في التاريخ الإسلامي، خليفة أو عالم أو سلطان أو والي أو ثري، يقول لك هذول تاريخنا وهؤلاء قدواتنا وهؤلاء. أنا لست مع هذا التوجه، أنا أفرق بين الحكم بالخطأ وبين اللوم. من الضروري جدا في كل أمة ألا تختلط معايير الصلاح والفساد، ما تختلط علينا الرؤية، ما نخلط الصلاح بالفساد فنعطي الفساد صورة الصلاح ونعطي الصلاح صورة الفساد، هذا مهم جدا في الحكم النظري، ما تختلط لدينا المعايير والقيم. لما يأتي معاوية رضي الله عنه ويولي ابنه يزيد، أنا ضد شرعنت هذا العمل، أنا أقول هذا عمل خاطئ وهذا ليس من أعمال الخلفاء، الخلفاء كانوا يدعون الراشدون يدعون الأمر للشورى بين عموم المسلمين ليختار. لما آتي أنا وأولي ابني أو أولي أخي فهذا يناقض قوله تعالى وأمرهم شورى بينهم، ويناقض قوله تعالى وشاورهم في الأمر، ويناقض عمل النبي صلى الله عليه وسلم. أحد الصحابة يقول ما رأيت أكثر شورى من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، أكثر واحد يستشير أصحابه هو النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون. طيب هل نلوم معاوية على ما فعله؟ أنا لا ألومه، لأن اللوم حكم، ربما كان الرجل مجتهدا يقول أنا الآن بلاد المسلمين اتسعت ما أستطيع أجمعهم وأستشيرهم، ما في طريقة أستشيرهم جميعا ونحن محاطون بالأعداء، وبالتالي أنا أحسن شيء أن أولي ابني وأدعمه، له نيته عند الله عز وجل وهو الذي سيحاسبه، ونحن لن نحاسب شخص مات من 1400 سنة، نحن لن نحاسبه وليست هذه مسؤوليتنا. فأنا ضد اللوم، لا تلوم لكن أحكم حتى ما تتكرر الحادثة اللي نحن بنعتبرها غلط، لكن لا نلوم، وما بنعمل مثل ما عملوا الشيعة مناحات ومشاكل، وإذا ما بتسب فلان ما بتتقرب إلى الله، وإذا ما كذا وما بتكفر فلان، هذا شغل قلة عقل وقلة دين. نحن إن شاء الله يجب أن نكون صلبين في الحكم حسب ما يفضي إليه اجتهادنا، نقول أنا أرى أن هذا العمل غلط، هل يكفر صاحبه؟ أنا ما وظيفتي كفر، ما هي مو شغلي هذا.
ما في ارتباط
نعم، لا ارتباط بين الحكم بالخطأ وتوجيه اللوم. نعم يعني الإنسان يلام متى؟ إذا عمل عمل ولم يستفد من الخبرات الكائنة في عصره، طبيب اجتهد وعمل عملية جراحية ومات المريض، في الأساس الطبيب الكفئ لا يلام، هو أصلا يؤخذ تعهد من أهل المريض أو من المريض نفسه أن هذه العملية خطرة ونسبة نجاحها 10%، بيقولوا له أقدم عليها. فلما يتوفى المريض لا يلام، لكن متى يلام؟ إذا الإنسان تحدث في غير اجتهاده، صار يفتي في غير تخصصه ويجتهد اجتهادا خارج كل أصول العلم، هذا يلام. يلام أيضا إذا في خبرات في زمانه موجودة، وهذه الخبرات ضرورية لنجاح عملي وما أخذ بها، مثل طبيب في خبرة حديثة الآن في هذا النوع من العمل الجراحي موجود، ولكن هو تكاسلا ما اطلع عليها وعمل عملية خطرة ومات المريض. في هذه الحالة هذا نحن منقول إيش؟ منقول يلام، ويلام الآن في عقوبات على الأخطاء الطبية التي ترتكب بسبب التقصير. سأكتفي بهذا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.